السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، نحمد الله أن هيأ لنا هذه المجالس التي تقرب فيها السنن فيؤمر بها وتشرح للعمل بمقتضاها على ما سطره العلماء من شرح وبيان، كما قال سفيان: ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وموعدنا في هذه الليلة، ونبئ إخواننا أن الدروس بدأت والحمد لله في شرح كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ذلك الكتاب الذي صنفه الإمام مالك في 40 سنة. 40 سنة صنف هذا الكتاب، ولذلك لما جاء بعض الناس يتفقه فيه في 40 ليلة أنكر عليهم مالك، قال: كتاب صنفته في 40 سنة تريدون تفقهوا فيه في 40 ليلة؟ ما أقل ما تفقهون فيه. فهذه منة الله علينا وهبته نشكره عليها، أن نجلس لنقرأ في الموطأ، والذي عمر الآن في الأرض نحو 1200 سنة هذا الكتاب، فهو أقرب الكتب لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس بين الإمام مالك والرسول إلا رجلان: مالك عن نافع عن من؟
ابن عمر.
عن ابن عمر
رضي الله عنه.
رضي الله عنه، يعني رجلان بين الرسول وبين مالك. من متع مالك في العلم أن الرجل الذي لازم الصحابي نافع مولى ابن عمر كان ينقل لمالك، صاحب ابن عمر، نافع ثقة ثبت، صاحب ابن عمر نافع، وكان ينقل لمالك العلم. فلذلك كان الشافعي يقول: هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله الموطأ. لكن استدرك عليه أبو عمرو الصلاح وغيره، قال هذا بناء، أو ابن كثير قال بناء أنه لم يرى إيش
البخاري
من قبل. فلنبدأ في قراءة الموطأ، ما تبقى لنا منه إلا يسير، وقد شرحنا في هذا المسجد الموطأ إلى الآن في نحو 17 سنة، والآن قاربنا على ختم هذا الكتاب ولله الحمد. اقرأ، وقبل القراءة أذكر بأثر أكثرنا يخالفه، يرويه مالك عن عيسى بن مريم من إسرائيليات. قال عيسى بن مريم: لا تكثروا الكلام في مجالسكم، يعني حتى مع زوجاتكم، مع أولادكم، مع زواركم في العيد، في لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد عن الله. أول ما تكلم كثير في المجلس بغير ذكر الله ويصير لك قسوة قلب، سيكون لها علامة. ما هي؟ إذا رجعت إلى بيتك تلك الليلة ما تقوم الليل، تلك الليلة ما يتحسن خلقك مع أهلك، تصير قاسي قلبك، تحسن خلقك مع أهلك، تصير نافر، تصير تبي تبيع وتشتري، أنت أقرب للغش، مريت بالسوق أقرب للغش منك إلى الصدق، قلبك قسى. سووا ذلك كثرة الكلام بغير ذكر الله، تكلم في الحاجة ولا بعد مداعبة من غير إكثار، لكن لا تكثر من الكلام بغير ذكر الله، فإن ذلك قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب تحكمون، خلاص هذا في النار. قد يكون عنده عمل صالح يدخل في الجنة خفي عنك ما تعرف وش. نعم، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإذا كأنكم أرباب تصيروا مغرورين بأعمالكم معجبين بنفسكم، أنا أحضر دروس وأنا ما عندي ذنوب وأنا غرور، تواضع لله سبحانه. فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء بدل ما تتكلم وتطعن في صاحب بلاء، ارحم وقل يا رب اهديه ويصلح، لا تتعالى على أحد قد تبتلى، لا تشمت بأخيك فيعافيك الله ويبتليك. ولكن التحذير من أهل البدع أمر آخر، إذا شفت إنسان يحرضك على خروج وفتن هذا أمر آخر لا شك تكلمنا فيه في كلمة العشاء. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ننتقل الآن بعد هذه الذكرى التي كانت آخر ما قرأناه من الموطأ، هو وحديث كانت ترسل إلى بعض أهلها في العتمة، عائشة تقول أريحوا كتابكم، ملائكة تكتب ذات الشمال وتكتب كتب عليكم المعاصي غيبة تكتبها الملك الشمال يكتبها، أريحوهم كناية عن إيش؟ عن حفظ اللسان. باب ما جاء في الغيبة اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال باب ما جاء في الغيبة. قال حدثني مالك عن الوليد،
الوليد ابن عبد الله بن عبد الله بن صياد المدني مجهول هذا،
أن المطلب بن عبد الله ابن حنطب المخزومي،
هذا صدوق لكن كان كثير الإرسال، يعني منقطع في أكثر ما تكلم عن الصحابة أو في كل منقطع عن الصحابة، أن رجلا
أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف وفيه علتان، ألول الوليد بن عبد الله بن صياد المدني وهو مجهول، وقال ابن تيمية خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، وكذلك عبد الله بن حنطب المخزومي يروي عن الصحابة مرسلا. نعم، فيرسل عمن يلقه من الصحابة كما قيل، نعم تابعي مدني ثقة، إلا أن عامة حديثه مراسيل، يرسل عن من يلقه من الصحابة، وإن كان سماعه من جابر صحيح، وما عائشة فيه اختلاف. نعم، ومثل أبو هريرة وابن عمر فلم يسمع منهم فيما يقولون عنهم وهو يرسل عنهم، فإذا إسناده ضعيف لا يصح، لكن له شاهد. إذا رأيت الإسناد ضعيف في الحديث فاصبر حتى تصنع ما يسمى عند أهل الحديث بالاعتبار، الاعتبار البحث في كتب أخرى عن متن يشبهه يرتفع الحديث به إن كان إسناد ضعيف آخر إلى الحسن، فيصبح الحديث حسن مقبول بدل ما يكون ضعيف، هذا يسمى هيئة الاعتبار. فالآن هذا الحديث الموطأ ضعيف، هل يكتفي المحدث يقول ضعيف ويتركه ويترك العمل به؟
لا،
يصنع ما يسمى الاعتبار. فإذا اعتبرت ونظرت وبحثت تجد أن نفس الحديث خرجه من مسلم في صحيح، مسلم في صحيح من حديث يحيى بن أيوب البغدادي ووثقة رحمة الله عليه، وحدث به عن علي بن حجر السعدي وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، فإسناده عند مسلم حسن لأن فيه العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق. فالحديث مجموع طرقه إيش؟ حسن. والأصل أن كل ما في مسلم صحيح مقبول، لأن العلماء تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول. وفي هذا الحديث من الفقه والمعاني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة، لكن في صحيح مسلم السائل من هو؟ الرسول نفسه. فبادر فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ لكن لماذا قوينا به؟ لأن المعنى واحد، المعنى واحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم في زمن النبي تجوز أن تقول للنبي الله ورسوله أعلم، لكن اليوم لو قال لك إنسان: أين خالد؟ ما أشوفه. فلو قلت الله ورسوله أعلم أشركت شرك أكبر، وتكلمت بالكفر اللفظي. ليش؟ النبي ما يعلم وين فلان وعلان، ما أوتي علم الغيب. تقول عائشة: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية. ويوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقول الرب له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي إذا قيل له: لا تدري ما أحدث بعدك، فكيف يكون ممن يعلم الغيب؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من فضل الرسول. قال الله رسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. إذن هذا تعريف الغيبة، لأنه يذكر أخاه في الغيب بما لو اطلع عليه لكره من القائل كلامه فيه لكره. أما فيخرج من ذلك، هذه المسألة الثانية. الآن تأتي المسألة الثالثة: يخرج من ذلك إن ذكر أخاه بما إيش؟ بما لا يكره. سيارته إيش؟ يقول سيارته مثلا جنس، ما في شيء، إلا ذكره بوصف لكن للتعيير. ذكره بوصف لكن للتعيير لا للتعريف. فمن مستثنات الغيبة مثلا التعريف. يقول: عندكم موظف خالد. يقول: أي خالد؟ قال: أسود. يجوز؟ يجوز. الأعمش لا بأس به، لكن إذا قصد بها التعيير، والأمر يرجع إلى إيش؟ ما في ضميره ونيته. إن قصد بها التعيير والانتقاص فحرام وسخرية. نعم، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، فبحسب ما يقع في نفسه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع من رجل كما في صحيح البخاري من أصحابه يقول: يا ابن السوداء، أمه ما كانت سوداء؟ إلا أمه سوداء لونها أسود، لكن يقول ابن حجر ذكر ذلك على سبيل التعيير، فليس كل حقيقة تذكر عن الشخص يقول إيش يكون صاحب المقالة هذه سالم، لأنه قد يذكر بما هو فيه لكن على وجه
التعيير.
كان يقول: من هذا؟ ويذكر جنسية الناس يحتقرونها، الجهال يحتقرونها، ويريد من هذا انتقاصه بذكر هذا الجنس عياذا بالله. فهذا عياذا بالله لا يدخل في هذا الحديث، لأنه ذكر حقيقة لكن قصد بها التعيير، لم يقصد بها مجرد الإخبار للوصف. فإذن يخرج من الغيبة الوصف كأن يقال: الأعمش، الأسود، القصير، إلا أن يقصد ذلك التعيير. أن تذكر المرء بما يكره. يخرج من ذلك غيبة الكافر، فإن ليس له عرض. ويدل على ذلك ما قيد الله به الآية، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم المرء أو لحم أخيه؟
أخيه.
أخيه. إذن الغيبة في المسلم، نعم فالكافر لا غيبة له. واستدل العلماء بأن الكافر لا غيبة له بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أم عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا 11 نسوة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت إحداهن: زوجي كلحم جمر غث على سطح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فقال إحداهن: زوجي العشنق، إن أسكت وعلق وإن أنطق فطلق. أين فهؤلاء يقول ابن حجر أو غيره كفار، فهذا يدل أن الكافر لا غيبة إيش؟ لا غيبة له، هو كفار لا غيبة لكافر حينئذ. وكذلك يخرج من ذلك المجاهر بفسقه، فلا يسمى غيبة المجاهر بفسقه، كما قال الحسن: لا غيبة لفاسق. لكن أحيانا يذكر الإنسان الفاسق تشفي، يكون فعل له شيء يقول: انظر ثوبه طويل، انظر يشرب الخمر، انظر. هذا لا يزال في الغيبة، نعم، لأنه انتقص أخاه بما يكره، عيره بذنبه. لكن ينبغي أن تكون له نية حسنة عندما يذكره بفسقه، وهي
أن لعله أن يهديه الله،
التحذير، التحذير من مسلكه، نعم، يقصد يكون له نية حسنة، وليس التشفي والانتقام أو التعالي أني أنا أحسن منه، لا، إنما يكون له نية حسنة بذكره ما يكره، أي للتحذير منه. فإذا أصاب التفكه لإضحاك الناس أو التعالي أو التعيير بالذنب، فكل ذلك داخل الغيبة. وأكثر الناس لا يشعرون، يطلقون لسانهم لألسنتهم العنان من غير نية التحذير. ومن هنا حتى في الجرح المشروع تكلم المزي بمسألة، في مسألة أكثر الناس في غيب في غفلة عنها، قال: إذا حذرت من مبتدع فلا تكرر ولا تكثر، ويكون ذلك بقدر الحاجة. لأن يعني ليس المقصود التشفي، المقصود إيش؟
التحذير،
التحذير. فالتكرار هذا قد يعود عليك في الغيبة، لأن لا زال مسلم لن يخرج من الإسلام حتى وكان مبتدعا. ولذلك مر الإمام أحمد على قوم يذكرون ابن أبي أدواد بالشر، أصحاب سنة، فلما رأى الإمام أن الموضوع يعني زاد عن حد في التكرار قال: كفاكم، عرف وذكرتموه، فلماذا تكررون؟ نعم، فإذا المعلم يكرر ذكر أهل البدع إذا تجدت عنده وجوه في المجلس مثلا، يكرر ذكرهم ليعرف هذا ولم يحضر هذا ويسمع. لكن إذا كان الناس نفسهم هم يعني ما تغيروا، فيكتفى حينئذ بالتحذير مرة مثلا أو بحسب الحاجة ليؤكد الذي يجتهد فيها المعلم أو صاحب السنة. ويستثنى من غيبة المجاهر بالفسق، والتي أجازها الرسول في بقوله فيما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخلوه بئس أخو العشيرة. وهذا ذنب لما كان يجاهر به من معصية فيذكره بما جاهر به. فلما دخل انبسط إليه النبي وألا له الكلام الحديث، فكان هذا عند العلماء أصل في جواز غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية. نعم، كما جاء في حديث ينظر في إسناده: الأحمق المطاع، ونحو ذلك من الأحاديث. ويستثنى من ذلك ولي أمر المسلمين. إذا ظهر من ولي أمر المسلمين فسق فإنه جاء في السنة استثناءه، لأن غيبته تؤدي إلى منكر أكبر وهو الخروج عليه والدماء، كما رأينا في الدول حولنا لما تكلم الإعلام عن مثالب الأمراء عندهم في تونس في مصر في اليمن في إلى ليبيا، خرج الناس في الشوارع وصارت مقاتل ومجازر وفتن، فقد الناس وظائفهم وفقدوا أنفسهم وفقدوا وأصبحت بلادهم فوضى، ذهب أمر الدين والدنيا. فمن هنا قالوا يستثنى ولي الأمر لأن غيبته وذكر بذكر مذالبه والمطاعم فيه يؤدي الخروج عليه، والشريعة حرمت الخروج على ولي الأمر وأمرت بالصبر، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الغنم الذي خرجه ابن أبي عاصم: من كان له نصيحة لدين سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. حتى ولي الأمر إذا كان ما يقبل أنك تدخل عليه ولا يزال في معصيته أو إظهار فسقه فرضا، فإن هذا لا يخول غيبته بزعم أنه ما سمح لي أن أدخل عليه، لأن العلة ما هي؟ العلة أنا أتكلم العلة ما هي؟ العلة في كونه لا يذيع بالنصيحة إيش؟ أي تؤدي إلى الفتن والتقليل من هيبة الحادث والخروج عليه. فحينئذ لا فرق بين من دخل عليه وأذاع النصح وأنه نصحه بكذا وكذا بعد ما خرج، وبين من امتنع الدخول وقال ما سمح لي أن أدخل وفيه كذا وكذا، كل ذلك يؤدي إلى إيش؟ إلى نفس المقصود وهو الخروج عليه. وذلك عبد الله بن عكيم من الصحابة قال: وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان، وهو أميرهم وقتئذ. قال: قيل له هل شاركت في دمه؟ قال: كنت أذكر مثالبه في المجالس أنه عنده منكر كذا وفعل كذا في زعمه. نعم. فقال: فكان ذلك طريق الخروج عليه وسفك دمه، نسأل الله العافية. ويستثنى من ذلك أيضا من غيبة التحذير من أهل البدع، فهو بالإجماع ليس بغيبة. فقال ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع واجب بإيش؟ اتفاق العلماء. إذن هذا إجماع. ما الدليل على صحة الإجماع من القرآن؟ قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. إذا ما تنازعتم هو الحق، واضح. فما تنازع العلماء في وجوب التحذير من البدع. فهذا ابن تيمية صنف كتاب الردع البكري، هذا ابن تيمية صنف كتاب في يسمى الردع ليش الردع البكري، وإمامنا شيخنا بن باز رد على أسامة بن لادن ورد على جماعة الإخوان والتبليغ، لأنه رأى أن سماع العلماء منه سماع الناس منهم خطر لدراسة للأمان التي كان فيها العلماء، فإنهم حذروا من أهل البدع. كالإمام أحمد قال: لا تجاسوا الحارث إنه مبتدع، مع أنه كان يبكي الناس في الوعظ ويتوبهم، لكن اندس أثناء كلامه بدع تنطلي على الناس ولا يعرف يميزونها، فكان درء المفاسد مقدم على جبل المصالح. ولا يقال أنا أجلس وأسمع أخذ الخير وأترك الشر، هل يجوز هذا؟ لأنك ما عندك تمييز. لمهما قال اجلسوا الحارث خذوا الخير وتركوا الشر، لأن ما عند الناس تمييز، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وهذا من أخطر شبهات حينئذ، أو يقول اذكر بدعة الشخص لكن لا تذكره هو، الرد عليه حديث الذي خرجه مسلم بصحيح، وهو أن رجلا قام فقال خطيب خطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما قال بئس الخطيب أنت. إذا رد على الرجل النبي، وقال الإمام أحمد لا تجلس بالحارث، فخرجت بدعة عظيمة من بعض الناس أو من بعض الناس، فقالوا نرد الخطأ ولا نتكلم على المخطئ. هذا في حق صاحب السنة أحيانا ممكن أو الأكثر أن نرد على الخطأ ونرد على المخطئ، ونرد وإذا رد على المخطئ وسميناه فبلطف ونذكر ما يبقي مكانته، كما قالت عائشة رحم الله عبد الرحمن لعله نسي ثم شرع تذكر الرد عليه. لكن صاحب البدعة لا نذكره إلا بأسوأ ما نعرف تنفيرا عنه لكي لا تنطلي بدعته على الناس. فاحذروا يا عباد الله مسلك بعض الجماعات التي خالفت السنة فصارت ترمي أهل الحديث بأنهم يغتابون العلماء، هذا غلط كبير، يسبون العلماء. إلا كان منصف قال في أي شيء، قال لقد رد على فلان، قال بعلم، هذا لا يسمى إيش سبا ولا شتما، أو بدعه بعلم ولا بدعه بسبب ترك أصل متفق عليه كان في القدر، أو فرع اشتهرت الأدلة على بيانه من علماء كالنص على ولي الأمر فأغلط فغلط في ذا وذا، فمن حق العلماء أن ينفروا عنه لكي لا تحدث في المصائب الكبيرة في البلد ويقتل الناس بعضهم بعضا لأجل ذلك الذي فارق عليه الناس من أهل من الصحابة ومن أتباعهم إلى يوم الدين. ثم قال يا رسول الله وإن كان حقا، في موطأ مالك في مسلم قال أفرأيت رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، يعني كان في نقص وذكرته بالنقص هذا في غيبته اغتبته فوقعت في محرم الله، وإن لم يكن فيه نقص فقد إيش بعد أي نعم. بعض الناس عنده شبهة تعرضنا لها في كلمة العشاء، يقول أنا مستعد أن أذكر هذا أمامه، هل ينجيها عن الغيبة؟ يقول في الأخير أنت اغتبت، كونك مستعد تقول قدامه لا ينفي وصف الغيبة التي ذكره الرسول فقد أين. طيب، وحينئذ لابد أن تحذر عباد الله من ذكر إخوانكم بما يكرهون لو سمعوا منكم ذلك، فإنه قد جاءت أحاديث، فإن جاء في ذلك القرآن وأحاديث تدل على خطر الغيبة، أي والله أنها جرم عظيم، ينبغي المسلم أن يمسك بزمام لسانه ولا يطرق له العنان فيثري في أعراض عباد الرحمن، فإنه كما قال ابن القيم بعض الناس أوتي صوما وصلاة وذكرا لكنه يثري بلسانه في عرض إخوانه فريا. ولذلك قال محمد بن سيرين ظلم لأخيك المسلم صاحب السنة، وهذا يحمل عليه، أن تقول أسوأ ما تعلم فيه، أسوأ ما تعلم فيه. نعم، إلا صاحب البدعة فالسنة والعدل أن تنفر كما فعل ذلك الإمام أحمد، قال لا تجلس بحارث أنه مبتدع، وكما فعل شيخ ابن باز قال جماعة الإخوان تبين الفرق الهالكي إلى آخره. وجاء عن عمر بن عبد العزيز كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، إذا كان إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال كيف إذا ذكر إخوانه عنده، قال إنه ينتقصهم وينال منهم، قال ليس هو كما يقولون، وإن قالوا أن يذكر منهم جميل ويحسن الثناء عليهم قال هو كما تقولون إن شاء، إلا لا شك تعرف إذا كان الشر عند الشخص راجح فهذا للتحذير، يجب أن تحذر عنه إن كان يسلك مثلا مسلك الإخوان في التحذير من علماء السنة أو مسلك الحدادية في الإسقاط أو إلى آخره، هذا أمر آخر. وعن عمر بن عبد العزيز قال من أدى الأمانة وكف أعراض المسلمين وكف عن أعراض المسلمين فهو الرجل. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم وعند غيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه أبو داود والإمام أحمد في المسند من حديث سعيد بن زيد قال إن أرب الربا، يا الله اسمع هذا الحديث يا أخي انتبه والله، إن أرب الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه، الاستطالة في عرض المسلم شوف بغير حق بغير حق، فدل إذا كان رد وعلم وبيان ولا يسمى ذا بل نصح ويثاب عليه إذا حذر من أهل البدع. إذا كان أدنى الربا كأن ينكح الرجل أمه كما في الحديث الصحيح، وأعلى الربا حينئذ أن يستطيل في عرض أخيه المسلم بلا حق. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أو أبو داود عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، نسأل الله العافية. هنا الطيبي طيبي قال لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يغتاب أن فعل مثل النساء ويفري في عرض المسلمين إشعارا بأنها ليست صفات الرجولة، تتكلم في رجل بغيبته يا جبان ليس صفات الرجولة ما لم يكن مرجح شرعي في التحذير من صفات النساء لأنها ليست من صفات الرجال بل هي من صفات النساء، فأكثر ما يكثر الغيبة في عند النساء اللي كما يقول عند العامة عند الحريم، فلا تشبه بالحريم يا أخي بالنساء تكثر الغيبة لأن عندهم كثرة كلام بغير ذكر الله كثير منهن، فلا تشبه كن رجلا. نعم وكن رجلا. طيب حينئذ هل يجب المواجهة إذا جئت تحذر من رجل صاحب منكر يجاهر به فسق غير ولي الأمر، ولي الأمر محرم، فهل يجب إذا قلت أمام ترى فلان مدخن أو صاحب أو يشرب خمر أو يرابي فجاء في المجلس، فهل يجوز أن يقول يلا قولها قدامه إن كنت إلى آخره؟ هذا لا، لأن هناك مسلك وهو الدعوة. نعم فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها استأذن رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ادخلوه بئسه العشيرة، فلما دخل انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم وألان له الكلام، فلما خرج قالت أمنا عائشة يا رسول الله لما دخل الرجل قلت ما قلت، ولما انصرف نعم لما استأذن قلت ما تقول، فلما دخل انبسط إليه ولنت له الكلام أشكر على عائشة، فبين لها أن هذا سنة لأنه فعله، فقال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ترك الناس التقاء فحش المواجهة الناس التي تنفر منه تجعله لا يدعوه فيكون من شر الناس لأنه ينفرهم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلى الله عليه وسلم تظهر يظهر الانبساط وإن كان الذي أمامه عنده من المقت ما عنده لمصلحة إيش دعوة وتميل قلبه للحق، فلو واجهه بما يتكلم عنه لما قبل منه إيش الدعوة. حينئذ ماذا تسمون هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مدارات ولا مداهنة؟ مدارات. مدارات. المداهنة إقرار صاحب المنكر على منكره أثناء الفعل. شوف صاحب منكر يعني يشرب خمر أو يدخن، تقوم ايش تسوي له؟ تقرب له الطرفاية، تفضل، هذه مداهنة أعوذ بالله. نعم، أنك تقر على ايش؟ على المنكر. لكن المدارات تنازل في أمر ايش؟ دنيوي، تنازل في أمر دنيوي لا علاقة له بأمر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما كان يظهر في المجلس ما كان يظهره في الخارج، مجلس الرسول محترم في مجلس الرسول سافر، فالنبي هنا أي فأظهر له من الانبساط ما يميل قلبه للدين فداره. لكن لو واقع، هو واقع في المنكر الآن، يشاهد قدامك ماسك الجوال يشاهد فيلم إباحي، والله يهدي الشباب، شباب الله يهديهم، ومن شئت ما أنكرت عليه، هذه يسمى إيش؟ مداهنة. ولو تدهن في يدهن في التنازل عن أمر ديني لك قدرة في الإنكار عليه وتركته لمودة فلان فهذه تسمى مداهنة أو لمصلحة راجحة. أما كان الأمر دنيوي فقالت عائشة ما هويت شيئا إلا أعطانيه الرسول ما لم يكن يعني إثما، هويت مما يقدر عليه، هذه مدارات النساء. قال النبي في النساء في زوجات دارها تعيش بها، يعني تنازل عن أمر دنيوي تطلبه وأنت تستطيع تكف شر لسانها عنك فتعطيها ذاك الأمر الدنيوي. أمر النبي مدارات النساء صلى الله عليه وسلم، قال دارها تعش بها، إذا ما داريتها لن تعش بها بخير في الغالب يعني. وأما في الإثم فإنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال أتى النبي يعني من سفر أو من فوقف عند الباب وعرف في وجهه الشريف اللهم صل عليه الكراهية، فقامت إليه أمنا عائشة فقالت ما لك يا رسول الله؟ ما لك؟ أتوب إلى الله والرسول؟ فقال اللهم صل عليه ما بال هذه النمارق، وكانت وسائد فيها صور. شوف المداهن ايش يسوي؟ تجيب الزوجة المحبة له بساعة ذهب، هذه هدية أيها الزوج، ما أجملها وأحسنها، أنا أحطها في قلبي قبل أن أحطها في يدي. مداهنة، هذه مداهنة لها إيش؟ ذهب، ساعة ذهب. النبي ليش نهى عن إيش؟ نهى عن لبس الذهب للرجال، فقال يحل إيش؟ لإناث أمتي حرام على ذكورها. فهنا الرسول ما داهن عائشة، أنكر صلى الله عليه وسلم، أنكر الصور لأنها تطرد الملائكة. فقال يا عائشة ما بال هذه النمارق؟ وش معنى النمارق؟ ونمارق مصفوفة يعني الوسائد فيها صور، عليها صور. كان قال حينئذ وسائد نمارق اشتريتها لك يا رسول الله لتقعد عليها ولتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بهذه الصورة. شوف بلغ الزوجة إيش النص، ما قال دحين توا جايبت هدية وبترضاها ومو معقول، يعني هذا كلام عقلاني، هذا مداهنة. نعم مداهنة، إيه ولا بكسب خاطرها إلى آخره، هذا مداهنة. لكن عائشة هويت أن تنظر إلى الحبوش يلعبون، وكان هذا ممكن في الشريعة، لأنه كما قال الألباني فرق بين المرأة، خصص شخص السوق تنظر وتابع بنظرها كذا، خاصة إذا كان ذو وسامة أو شيء، هذا منهي عنه. أو تنظر إلى جملة حادث السيارة، المختلطين الناس رجال وكذا وتشوف، هذا قالوا ما في بأس، لأن عائشة نظرت في إجمال لعب الحبوش ولم تركز على رجل بعينه قد يؤدي إلى شهوة. المقصود فلما كان هذا ممكن، ممكن، النبي ما أنكر عليه، بل حتى يعني توري منزلتها عند النبي لضرائرها، قال كانت يعني على كتف النبي تفرج في العيد رخصة، أفرقت عائشة؟ قالت بعد حتى يشوفون إيش النبي يطول معها، إيش خليه تفرج. فهذا بدا منها ممكن شرعا، النبي سمع فيه، وإذا هويت شيء أعطاها ما لم يكن إثما أو يكون سرفا أو غير ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن السمت والاقتصاد يعني في المعيشة، تدبير النفقة، تبقى الميزانية طول الشهر. بعض الناس يأخذ راتب يقعد 7 أيام ويقعد بقية الشهر لا مال له. قال حسن السمت والتؤدة والاقتصاد يعني في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. قال ابن الجوزي إياك أن كلما طلب أهلك شيء تعطيهم، لأن هذا سيعودهم على إيش؟ أنهم لا يقبلون منك تأديب وسيعتادوا، فلن يقبلوا إيش؟ الإمساك، وإن قام موجبه بعد ذلك، نسأل الله العافية. طيب، وحينئذ يكون مستثنى، قبل أن ننتقل الحديث اللي بعده، يستثنى من الغيبة كما ذكر النووي التظلم، نعم، كما خرج أظن بعض السنن أن رجلا قال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، هذا تظلم عند الرسول، الرسول قال غيبة هذه، قاله النبي لكي يصلح من أمر هذا الجار أصبر عليه. هذا فيه الأمر بالصبر. بعض الناس أول ما يجيك يتكلم فلان سوالي كذا سوي له كذا، يا أخي وين هذا التوجيه النبوي؟ يقول له أصبر، أصبر عليه، علم الناس الصبر على بعض. لو كل واحد هجر واحد من مسألة واحدة بينهم ما بقي اثنين إيش، وأيضا بحسب المسألة لا شك، لكن إن قالت مسألة عارضة ممكنة فهجر هذا هذا وهجر هذا هذا مسألة ما بقي متودان في العالم هذا كله، ولا ما بقي متودان يود بعضهم البعض، أعوذ بالله. فقال أخرج متاعك بعد أن صبر عليه مرة الثانية أو الثالثة، فجعل الناس يلعنونه، فذهب النبي قال الذي في السماء لعنك قبلهم عياذا بالله، فرجع عن غيه وظلمه. هذا التظلم، نعم هذا التظلم. بالمناسبة كان عندنا قديما قبل حوالي 26 سنة كنت أدرس بعلم الحديث في جامعة أم القرى، وقتها ما كان المنهج ظاهر، فيظهر أنه كان عندنا مدرس إخواني لأنه اخترقوا ذاك الوقت المدارس أو الجامعات، فأظن يستدلون بهذا الحديث على إيش؟ على ثورات. يقول أخرج متاعك، من يجاوب منكم على هالشبه؟ قال جاري يؤذيني، قال أخرج متاعك أظهر الإنكار عليه، شار الناس جمهور ينكرون ورجع، يسمونها الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاجتماعي والتغيير الاجتماعي أو كذا. النبي أقره أمره، طيب وأنا بأمر زي النبي، أسوة النبي، يقول بأمر كمان، يقول أخرجوا في الشوارع وفتلوا اللافتات وروا كم الرواتب صوروا. من المتشابه، طيب صف لنا، حل هذا الإشكال. أصبغ نشوف عنده كلام أويس، مش عنده، كمل.
أحاديث كثيرة جاءت في النهي عن الخروج على ولي الأمر،
طيب صحيح
هذا المتشابه على
والمحتمل، غاب عنكم شيء يسير مثل الحديث، ها
ولي الأمر
سامع على ولي أمر، على شخص مع شخص، جار مع جارة، الحديث إيش في ولي الأمر، لكن أنا جار مع جارة، قال أخرج متاعك، فرق بينهم، فهمتم كيف؟ هذول سبحان الله يستغلون يعني المتشابه ويريدون دفع المحكم به بلا علم ولا فقه في الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك الاستغاثة في تغيير المنكر كما ذكرنا فلا بأس. وكذلك الاستفتاء كما استفتت هند: يا رسول الله زوجي شحيح لا يعطيني مالي مع القدرة. شوف ترى انتبه، الزوج يكون شحيح مع القدرة، ولا تكون المرأة ظالمة إذا أخذت من ماله شيء، لأنه قد يكون استلف من فلان فلان وفلان وجمع الإيجار وجمع كذا في جيبه فأخذت وتكون ظلمت. لكن يكون عنده قدرة وسعة ويحجب واجبه لها، فهذا حينئذ لا يجوز، ويجوز لها أن تأخذ بقدر ما يكفيها وبنيها بالمعروف. طيب، كذلك التعريف، يقال فلان القصير، فلان الأعمش، كذلك المجاهر بمعصية، كذلك المبتدع، بيان حال المبتدع كما ذكرنا، فكل ذلك يستثنى من هذا. وقد جاءت أحاديث مشددة في الغيبة، يكفي قول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لما قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة حرام ومن كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد عليها بإيش؟ بنار. فمن دلائل ذلك ما قال الرب أن الغيبة كبيرة وليست صغيرة، حتى تغفر مع صيام عاشوراء تغفر. وسنذكر في آخر المطاف قبل أن ننتقل إلى سنة سائية والحديث اللي بعده كفارة ما يمكن يكون كفارة الغيبة. روى الإمام أحمد في المسند من حديث جابر قال: عن كنا مع النبي فارتفعت ريح جيفة منتنة، قالت: ذرون ما هذه الريح؟ قال: المغتابون، ريح المغتابين، نسأل الله العافية، يقعون في أعراض أخوانهم، وخرج على صدرة ريح. وعائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، مع أنها ضرتها، والضرة تكره ضرتها، لكنها مسلمة، حتى لو فيك حسد أو منافسة لضرتك يا أختي لا تغتابيها، حرام، اسمها مسلمة، امسك لسانك واصبر. فاغتابتها، فقالت: إيش حسبك من صفية؟ أحد رواة الحديث قال: قصرها، في رواة آخرين قال: كذا وكذا. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر، يعني بحار الدنيا المحيطات كلها، لمزجت، لا إله إلا الله، أفسدت البحار كلها في العالم. وحكيت له إنسان، وهذا موجود كثير، هذا انتبهوا نص الحديث، وحكيت، تقول قلت إنسان على وجه التنقص أمام الرسول. فقال: إيش أكره أني حكيت وقلت إنسان على وجه التنقص، ولو أن لي كذا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني من الدنيا ما أحكي وقلد إنسان على وجه التنقص. وهذه مشهورة، موجودة ولا لا؟ موجودة، أكثر الناس هكذا الآن. وجانا المدير من الصباح نافخ صدره ويمثله كيف يمشي كذا المدير ويمشي، ما يصلح يا أخي، هذا تنقص. تحكي طريقة المدير في العمل أو زميلك في العمل على وجه التنقص، فهذا الحكاية والتمثيل له لا يجوز أبدا، ويعد من الغيبة أيضا، لأنك قلدت على وجه التنقص. هذا ترى كثير، تسمعونا فيأتي، وأحيانا ما هو كذلك، يقول: جاء من الصباح نافخ صدره وينفخ صدره، ولا هو فعل هذا. تدخل ربما في إيش؟ في البهتان، تدخل ربما في البهتان. نعم. طيب، ننتقل الآن كما وعدنا أن ما يكون طويل، خلاص ننتقل لسنن النسائي ثم نمضي. نعم. نظرا لأهمية هذا الموضوع طولنا في الحديث لأهميته، لأن جارة الغيبة، يعني الله يقول: أيود أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قال من؟ ابن كثير إذا كنتم تكرهون تأكل لحوم إخوانكم طبعا تقرفوا من هذا، يعني جيت وليمة وفتح جثة أخوك أعوذ بالله قل يلا كل، فكروا ذلك شرعا، شوف التقبيح والتنفير من الرب. وما ما تحب أنك تأكل لحم أخيك ميتا يطبخ لك وتأكله، فكره شرعا كما تكره طبعا، التنفير كيف سبحان الله العظيم. ما ذلك أكثر الناس يلغون فيها. حتى سمعت بعض المشايخ يقول صعب صعب صرنا نخرم عدالة شخص ونقول مو هو ثقة في العلم إذا كان يجري على لسانه غيبة على خادمه غيبة لكثرة إيش من يختار، لأنه صار إيش ما عاد يصير عدل لكثرة ما تجري على لسان الناس. نسأل الله العافية أنها كبيرة من الكبائر يعني، لكنها سهلة لله. سهلة الخروج من اللسان. طيب.